أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين النور المبين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في مسألة التنجيم، وكانت هي المحطة الأولى للحديث في مسألة التنجيم، معنى التنجيم من جهة البعد اللغوي أو الاختصاصي، ما هو معنى التنجيم؟ وبعبارة أخرى، هذا البحث في المعنى اللغوي للتنجيم يعني إذا خضنا فيه أكثر فأكثر ينقح لنا أن البحث في التنجيم في ماذا؟ في نفس عملية التنجيم، وما هي تعريف عملية التنجيم؟ أو مثل كهانة في تكهن، وفي علم الكهانة علم السحر وعمل السحر مثلا. فعندنا علم التنجيم وعندنا عملية التنجيم، وعندنا الرجوع إلى المنجم مثل الرجوع للكاهن أو الرجوع يعني غير عموم الناس إذا رجعوا إليه الرجوع إليه، وعندنا التصديق بقول كاهن أو قول الساحر أو قول المنجم. هي بعض على كل السذاجة من المؤمنين، إذا قال له الساحر فلان سحرك فلان أخذ وحي منزل وتنشئ عداوة في الأرحام وكذا وربما دماء على قول ساحر أو كاهن، هذا مو صحيح. هذا فعل رابع، إنه تصديق الكاهن. وهناك في البين بعد زاوية أخرى لازم نذكرها قبل، الاعتقاد بالتنجيم أو علم التنجيم أو التنجيم أو الاعتقاد بالتنجيم والنجوم، هاي بعد زاوية أخرى. ففي الحقيقة عدة زوايا في هذه المسألة وليست زاوية واحدة. نعم، فعلم النجوم شيء، التنجيم يعني العملية التي يقوم بها المنجم وفق قواعد وآليات وضوابط علم النجوم، مثل عقد السحر عمل السحر شيء وعلم السحر شيء آخر، يعني زاويتين مقصود، يعني جهتين حيثيتين. على أي حال، كما مر أمس بنا، علم الهيئة وطيد الصلة ووطيد التداخل مع علم التنجيم، ولكن يختلف. يعني علم الهيئة ليس هو علم النجوم، علم الهيئة فقط حسابات رياضية عامة جدا لكروية السماء، كروية الكواكب، كروية الأفلاك والمدارات، الدوائر، النهار الليل، الطلوع والغروب والزوال، هذه بحوث عامة حسابية رياضية لأوضاع النجوم والكواكب والنجوم. هذا علم الهيئة. علم النجوم بعد ما طبعا يعتمد اعتماد أساسي علم النجوم على علم الهيئة، يعني بل علم الهيئة يعتمد عليه كثير من العلوم الغريبة، حتى أنواع من السحر، بعض أنواع من السحر، السحر الهوائي أو غيره، يعتمد على علم الهيئة. سيأتي على علم الهيئة لأن علم الهيئة علم محرم يستخدم، يعني يستثمر. أي فعلم الهيئة كثير من العلوم الغريبة يعتمد عليه، حتى بحث الرامل أو الجافر بعض بحوثه بعض فصوله يعتمد على علم الهيئة. المهم أن علم الهيئة علم رياضي عام في أحوال أوضاع الكواكب. زم الذي يزيد على علم النجوم يزيد على علم الهيئة، الذي يزيد على علم النجوم أنه نستطيع أن نقول علم النجوم فيه متابعة تفصيلية للكواكب وللنجوم وللشموس الشمس وللأفلاك، سواء باب الجداول الذي تسمى تقويم جداول كل كوكب كل كذا كل، طبعا مرة بنا كل مجموعة كواكب أو نجوم أو مجموعة مجرات عفوا أو مجموعة منظومات شمسية في مجرة أو مجرات القدماء، لكي يعني تنظيم المسح الميداني الفضائي للنجوم والكواكب قسموها لخمسين شكل كما مر. هذه 12 برج اللي يعبر عنها تتحرك الشمس خلالها أو القمر، هاي 12 شكل، هاي 12 شكل فوقها أو ما غيرها في السماء المكورة هناك بعد 38 شكل آخر من مجموعات المجرات أو المنظومات الشمسية، جبار وكذا وفلان وهنا مجموعة أسماء عديدة له، يعني كل مجموعة تشكل كأن هيئة شكل معين، عقرب سرطان دلو حوت فلان من القبيل. لاحظ هذه البحوث تفصيلا أسماء النجوم في كل شكل كذا كذا، هي مرتبطة بعلم النجوم. زواياها كم وكيد علم النجوم. الهيئة ما يقولك شنو، أي هيئة يعطيك معادلات رياضية عامة، لما تدخل في التفاصيل شؤون النجوم هذا كوكب شمالي أو جنوبي قطبي أو غير قطبي له مطالع له مشارق أو لا كذا، هاي تدخل في علم النجوم. فعلم النجوم يعني إذن دراسة متابعة تفصيلية معلوماتية للنجوم والكواكب، مثلا عطارد طبيعة كذا فلان، مثلا حتى في فصول عطارد طبيعة حار بارد جاف كذا، الأخلاق ماله شوي شوي هلما جرى يدخلون في أبواب أخرى وفصول أخرى في النجوم، يقولك طبيعة زحل طبيعة المشتري طبيعة زهرة طبيعة مثلا بقية الكواكب الأخرى، الشمس شنو طبيعتها القمر شنو طبيعتها، فطبيعة كل كوكب كل مجموعة هم جرى، السرطان هذه المجموعة شنو خاصيتها شنو كذا شنو فلان فلان هم جرى، هذه حالات بسيطة يسموها في علم النجوم. بعد ذلك ينتقل علم النجوم لفصول أخرى فيها إنه دي الكواكب إذا تقابلت في برج واحد، يعني تقابلت يعني مواجهة، إذا كان بينها تربيع تثليث كان بينها كذا، هذه حالات بعد مركبة طارئة على الكواكب والمجموعات النجوم، هذا أحد الأبواب في علم النجوم. باب آخر في علم النجوم هذا الباب اللي هو أخطر باب، ما هو؟ يعبر عنه أحكام النجوم. أحكام النجوم يعني شنو؟ يعني إذا صار تقارن يصير حرب، إذا صار مدري مقابلة يصير سلم أو العكس، إذا صار تربيع يصير راغد في العيش، إذا صار تثليث يصير قحط أو كذا، أو لما جرى هاي ملاحظة أحكام التي تنتاب على كوكب الأرض العامة من خلال أوضاع النجوم. هذا يعبرون عنه هذا الباب في علم النجوم، يعبرون عنه بأحكام النجوم. أحكام النجوم حركة سريعة بطيئة وكذا المجرة. وهذا سيأتي أنه في الأصل هذا ليس زيف، عليه حقيقة تكوينية خلقها الله عز وجل، لكنه هو من علم الأنبياء مثل علم الرمل، علم الرمل من علم الأنبياء، وعلم الجفرة من علم الأنبياء، ولكن البشر لن يحيطوا به كاملا. على أي حال، فهذه يعبر هذا الباب يعبر عنه بأحكام النجوم، يعبر عنه شنو؟ بأحكام النجوم. أكثر بحث الفقهاء عن هذا الباب عملية التنجيم، يعني استخراج التنبؤات المستقبلية لفرد أو لأسرة أو لمجتمع أو للبشرية من خلال باب أحكام النجوم. هذا الاستخراج يسمونه عملية تنجيم، يعبر عنه شنو؟ عملية تنجيم. علم النجوم هو نفسه تعلم علم النجوم عدا هذا الباب لا لم يستشكل فيه أحد، يعني لمن هو مطلع من الفقهاء. بعض الفقهاء ربما على كل ربما يعني هو ليس لديهم إلمام تفصيلي أو كذا، بس في جملة من الأعلام لا عدم إلمام تفصيلي في علم النجوم وكذا. إلمام تفصيلي مو نتعلموه، الشيخ البهائي أخو كان عنده إلمام تفصيلي، مير دامات غيره فلان، كثير من العلماء، بل كثير صاحب مفتاح الكرامة حتى ابن أبي عمير ذكر أنه متضلع في علم النجوم، ابن أبي عمير الفقيه الجهبذ ومعه متكلم قدير. البرقي صاحب المحاسن متضلع جدا في علم النجوم. في يعني بني نوبخت من علماء الإمامية دبيت عريق في علم النجوم، هاي النائب الثالث من بني نوبخت، وسبحان الله مهرة ومهارة كثيرة في علم النجوم وعلم الكلام بني نوبخت. المهم عبد الرحمن بن سياب الراوي هذا، عبد الملك بن عيان أخو زرارة، هم متضلع في علم النجوم. يعني علم النجوم علم كثير من تلاميذ الأئمة كانوا متضلعين فيه. طبعا هذا نفسه يستدل به على أن أصل علم النجوم مو حرام تعلمه، سيدي البحث مفصلا فيه. المقصود أن علم النجوم حتى من علمائنا كثيرين على كل الأنام، علم النجوم كأبواب، هاي الأبواب تعلمها لم يستشكل فيها أحد. الإشكال فقط في خصوص الباب الأخير من علم النجوم، وهو شنو؟ أحكام النجوم. أما أنت تريد الآن تدرس فصول أخرى، ذكرت لكم هذا كتاب يسمونه 20 فصل، يعني 20 فصل للملا مظفر أحد العلماء اللي كتبه، وكان ولا زال يدرس في علم في الحوزة، حوزات الشيعية، 20 فصل ملا مظفر، يعني في فصول باللغة العربية وفي فصول باللغة الفارسية، كتاب من قديم الأيام. هاي العلوم الغريبة اللي منها علم النجوم وعلم الرمل وعلم الجفر وكذا، يعني زمن صاحب الكفاية كان منجم كبير في الحوزة، مو صاحب الكفاية واحد آخر يعني، عفوا مو منجم، منجم ورمال وجفري، إلى درجة كان متضلع بحيث يستطيع أن يعرف حتى موقع صاحب العصر والزمان. اللهم صل على يعني طبعا مؤمن، هو كان مؤمن من العلماء، بس درويش، درويش يعني فقير جدا، لأن اللي يتعلم العلوم يكتب عليه الفقر طبيعة هكذا. والتقى به المرحوم الأخوند وكذا. المقصود كان الشيخ محمد طه نجف من بيت نجف، عرف أنه تشرف بسبب هذا المنجم. هو أصلا خراساني يعني اتحار. المهم في حوزات الشيعية ما كانت تخلو من إلى الآن عندهم متضلعين كبار ولو اسمهم مخفي، من هاي علوم خطرة، علم الرمل، علم الجفر، علم التنجيم، وهذه علوم في أصلها محللة كما مر بنا الآن إجمالا. على حال الكلام، إذن كل الكلام في علم النجوم لا في علم الهيئة ولا 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 في فصول وأبواب علم التنجيم إلا في خصوص ماذا؟ هذا الباب، باب إيش؟ أحكام النجوم، باب أحكام النجوم هو هذا الباب البحثي. أحيانا هاي التقويم اللي نشوفه، التقويم اللي يسووه مع السنة وكذا، تقويم هو وليد علم التنجيم، وعلم التنجيم القديم أثبت كفاءته حتى على علم النجوم الآن الأكاديمي اللي يدرس في الدول الغربية. يعني واحد من علم التنجيم يصدر تقويم في أحد البلدان الإسلامية إلى مدة عدة سنين يتفوق على التقويم اللي تصدره حتى الناسا لذلك البلد، أضبط أدق ناسا، مو باسا، ماسا، خريجين الناسا باسا ذاك متفوق أكثر. على حال هذه العلوم في الحوزة العلمية وهي علوم في الشرق، في شرق الكرة الأرضية وبالذات احنا حتى في الشرق الأوسط كفوءة جدا قوية، بس لمن يتضلع، إذا ما يتضلع بحث آخر يتضلع فيها، كتب موجودة، مقررات موجودة، أي على كل بحوث كثيرة في هذا المجال ما أريد أخوض فيها. علم الهيئة ما كذا، علم الهيئة ما كذا. على أي حال إذن هذا علم النجوم من حيث الموضوع ومن حيث التعريف اللغوي. إذن عملية التنجيم هي ماذا؟ عملية استخراج النبوءات الأحداث المستقبلية للفرد أو للأسرة أو للمجتمع عموما أو للدول أو للملوك أو للحروب أو للوضع العام في البشر. هاي يسمونه، يعبرون عنه تنجيم، يعني استخراج الأنباء والأحداث، هاي يعبرون عنه عملية التنجيم. هذا عملية التنجيم، المنجم فرق عن الكاهن، عن الساحر، عن الرمال اللي يصنع الرمل، عن صاحب الجفر، ما هو؟ دي علوم أخرى. المنجم يستخرج أحداث المستقبل عبر قواعد عامة في علم النجوم موروثة من نبي من الأنبياء، والأنبياء مو كلهم، جملة منهم أعلم الناس في ذلك. والأئمة عندنا أيضا فضلا عن سيد الأنبياء أخو بعد فوقه، أعلم الناس بالنجوم، هي قواعد علم النجوم. هناك استخراج للمستقبل ليس عن طريق قواعد علم النجوم، عن طريق فرق قواعد الرمل. الرمل مو رمل، اسمه رمل بس هو مو رمل. وأنا شخصيا تعلمت إلى أن أصبحت لدي جودة فيه، لكن لم أستعمله مرة أصلا، تركته، لأن إحنا هدفنا الفقه والأصول والعقائد التفسير مو هالأمور. لكن من باب علم رياضي واحد يتعلم صدت المفتاح ماله، إيه. على كل كان هناك أستاذ بس بجهودي شخصية بعد وصلت لي. علم الرمل لا قواعد أخرى غير علم التنجيم. علم الرمل علم حلال مكروه استعماله يسبب الفقر والدهوشة إيه بس موجود منظومة وهو حوزات علمية قوية فيه جدا الصوفيين قويين فيه كذا هم جرب الصينيين قويين فيه الهنود كذا غير هم جرب طبعا حتى الدول العظمى الآن عندها جامعات ومدارس تقتبس وتسرق هذه العلوم بشكل قوي جدا وإذا واحد يعرفوه كلش كلش متضلع طبعا يختطف يعني تحفة بالنسبة لهم هم دوما وراء علم المستقبل خطير بالنسبة لهم على أي حال هذا علم الرمل الكهانة شنو الجفر طبعا له قواعد أخرى من قواعد أخرى صار الجفر الأبيض الجفر الأحمر جفر كذا عند أهل البيت هو كامل أيضا الجفر له قواعد أخرى من قواعد أخرى يستخرج علم الرمل أشبه بعلم رياضي منه من علم فكري بخلاف علم التنجيم علم رياضي ممزوج بفكري وطبايع مثل طبايع الأعشاب والأدوية علم التنجيم هو بخلاف علم الرمل علم الرمل لا أكثر بعد رياضي علم الجفر بعد المام تفصيلي ليس لدي ولكن متابعات ثقافية ليش الجفر أنواع الجفر الكهانة شلون شوف لاحظ كل هذه العلوم أحد خواصها طبعا ليس هذه العفوة أنا اشتبهت أو نقصت في التعريف ليس علم التنجيم وحتى علم الرمل وعلم الجفر وعلم كذا علوم أخرى ليس فقط لما يأتي المستقبل حتى لما مضى عفوا أو لما هو راهن سرقت مال ضخم نعم إذا منجم متضلع يمكن يطلع رمال قوي يطلع أي جفار صعب جفر قوي لا يطلع يستطيع يعني يمكن إذا متضلع ماهر وليس زيوف مزيف ومن هالقبيل أمور هذه موجودة ولذلك هذه الدول المخابراتية تحرص على هذه العلوم بهالسبب فيها قضايا كشف خفايا وأسرار ومخبات فإذا مو يختص بما يأتي حتى لما مضى أو ما هو راهن هاي العلوم يكشف بها كشف يسمونه كشف بلع بهاللحظة الكشف ما هو مستور مخفي سما مضى ما هو راهن أو ما يأتي إذن هذه عملية التنجيم الكاهن كيف شوف فقط هذه بحوث موضوعية تخصصية لازم نميز بينها الكاهن شنو الكاهن أو العراف قديما يسموه في اللغة العراف أيضا يكشف لكن ليست عبر محاسبات مثل علم الرمل مثل علم التنجيم مثل علم الجفر الكاهن عبر الارتباط بالشياطين والأجنة والأبارسة عبر الارتباط بهم يكشف ما يأتي أو ما مضى أو ما هو راهن الكاهن والعراف الآن كل ارتباط بالشياطين كل ارتباط بالجن أو كل ارتباط بالأبالسة أو يشمل ارتباط بالأرواح الشريرة بس الأرواح الشريرة شنو أرواح موتى شريرة أو شنو أو أرواح شريرة عام على كل هذه البحوث لها مجالها إذا الكهانة أو العراف يكشف المستور لما مضى أو يأتي يعني بحسب جسمه حتى روايات عندنا كثيرة صحيحة السند في زمن الإمام الصادق وزمن الإمام الباقر وزمن الإمام السجاد بعض المرتاضين في اليمن عندهم طي الأرض سند صحيح في كتاب كتبنا. في الكافي، في البصار الدرجات كذا، طي الأرض عندهم. ومو تقول لي ما التقوى، لا، عندهم رياضات روحية، عملية كشف الكهانة أو غيرها، مو فقط عبر شزمة. هذا ذكرت لكم الحديث ربما مر بنا مرارا، مروي من طرق الفريقين، لا أعطي حديث قدسي عن الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله: لأعطين الحكمة، يعني الملكوت النازل، لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا. حتى في أحد طرق هذا الحديث أن النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام سأل الله إن هذا المؤمن فما بال كافر تعطيه. هذا شوف يعني ثمن كرامة الزهد في الدنيا ولو الكافر. هذا الخلق يحبه الله، الزهد في الدنيا ولو الزهد في الدنيا للدنيا، هم خلق نسبيا يحبه الله، الزهد في الدنيا يعني يخلي الإنسان يتكرم عن الدنس، عن السفر، الزهد في الدنيا. لذلك ذكر نقلت لكم أنه كثير من يتضلع في الرمل أو في كذا تلقائيا يصير فقير، يعني ينجر إليه الفقر والدروشة ملحة على يتحب. فلأعطين الحكمة لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا، وحسب الرياضات، الرياضات اللي يمارسها أي مرتاب هي نوع كهانة، نوع عرافة، تختلط يعني بين الكهانة والعرافة والرياضات الروحية. يعني كثير من المرتابين الروحيين الكفار وثنيين الآن موجودين في بلدان كذا كذا، يعني بلدان الشرق الأوسط أو كذا أو غير، أو الشرق الأقصى، يستطيعون يذكرون لك ملف حياتك من صغرك إلى وقتك الآن. إيه يقولون هو وضع الراية ماشي، جملة من قضايا مستقبلية، بس هي مد لا على الإيمان ولا على الحق ولا على كذا أبدا. ينبئك حتى ما في سريرتك، يقدر يقرأ السريرة، موجود في روايهم روايات متعددة في زمن الأئمة، مرتاضين كفار في زمن الأئمة كانوا يقرؤون الخاطر والباطن، موجود، لأن عندهم رياضات. طبيعة النفس إذا ترتاض، الكهانة هم فيها رياضة، العراف هم عنده رياضة روحية، سروحية رياضة روحية مرتبطة بالجن بالشياطين أو بها. طبيعة الرياضة الروحية تفتح أبواب ملكوت إما ظلمانية أو نورانية على الإنسان، ولا تدل على الحق، على أن هذا حق أو غير حق أو كذا. ربما سابقا ذكرت لكم أني عندي ملف أجمع فيه كلمات أهل البيت عليهم السلام حول رياضة إبليس. إبليس ارتاض رياضة عجيبة غريبة، يعني حسب الفيديو والفيلم اللي يبثه أهل البيت عن إبليس، رياضة عجيبة غريبة. أوصلته إلى أن يرفعه الله من الأرض إلى السماء الأولى. إحنا ما سمعنا دينين مرتاضين ضحوا على السماء الأولى، الآن موجودين. أي حتى مو كل الأنبياء كذا، يعني بعض الرياضات قد ما صدقون حتى فاق فيها بعض الأنبياء. أشلون يصير؟ مو عنا مو نبي، أعطاه الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، الله عدل لا يجور، ولكن في حين الله عدل لا يجور لا يخدع عن جنته. ثم ارتاض إبليس فصعد إلى السماء الثانية، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة. عجيب سبحان الله. في الروايات كان الكروبين يظنونه أنه منهم. أكو بعد ملائكة غير كروبين السماء السابعة عليهم اسم راح على بالي يظنون أنه منهم. بل أزيد كان يمر به غير أئمة أهل البيت من يعرفه حتى النبي يحيى ما يدري بها إلا أن ينبئهم أهل البيت ينبئون الأنبياء وراثة عن سيد الرسول. بل في الروايات هكذا الروايات طبعا متبعثرة بس واحد يجمعها يشوف فيلم كامل ولو يؤسس فيلم كامل عن رياضة إبليس إلى من وصل يا بلعن بعورة يا غير إبليس وصل إلى أمور أزيد من بلعن بعورة. بلعن بعورة بالنسبة لإبليس زلاطة شي. في الروايات المتعددة وعد يجمعها كان يمر به جبرائيل وميكائيل ويتعجبان من قوة عبادته يخدم عند مدد. عجيب هذا عجيب موجود. ولكن الله كان يعلم من جوه جوه شيء آخر. طبعا الله ما يخدع الخالق غير المخلوق. إلى أن هوى مع أنه هوى إبليس السماء السابعة يعني قدرات فظيعة. ملائكة السماء السابعة يبلعون ملائكة السماوات السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى يبلعون بلع. السماء السابعة قدرات رهيبة. لذلك عبروا عن الملائكة هناك كروبيين أو ملائكة في الاسم آخر. أصناف من الملائكة جدا عجيبين. هو بلغ إلى ذلك الحد. أعظم من ذلك أي فيلم أهل البيت هم أدرى بكل الغيب من غيرهم من الأنبياء والأوصياء والملائكة. بعد في روايات أهل البيت إبليس أتى برياضات ومنح قدرات لم يمنحها الله لكثير من الأنبياء. مثل بحيث حتى النبي يحيى يسأل يقول له شوي قول لي شنو صار لك قول مو أن النبي يحيى أعوذ بالله يستهدي بإبليس يتعب من إبليس إلى هالحد. إبليس شاهد مو عرفاء وظرفاء وطرفاء وفلان وحتى الأنبياء مو يعني مو أقصد سيد الأنبياء بقية الأنبياء شاهد النار معاينة عرج به. شو تقول سبحان الله ذات المخلوق شلون يعني واحد يشاهد مشاهدها من بعد معاينة لا ذهب به إلى أبواب النار أحب أن يشاهده أطلعه الله قبل لا يهوي. حتى في كلام الأمير المؤمنين في نهج البلاغة الأمير المؤمنين عنده عدة لقطات سرية معنوية عن إبليس في نهج البلاغة يذكرها بالكناية علي بن أبي طالب الأمير المؤمنين سمى يدخل فيها لأنه قد تسبب شبهة أي في نهج البلاغة نفسه. أي ما كان سنة ليش ذكرت هالملف كله والملف طويل المقصود هذا المطلب وهو أن قضية الكهانة والعرافة والرياضة سواء رياضة جن أو رياضة إنس أو رياضة ملك يرتاض يصعب بس هذا مو دليل حسن العاقبة إذا لم يستمد العون من الله ورسوله والأئمة قد ينحرف. نعم إجمالا هذه البعد اللغوي لدين المطالب وإن شاء الله شوي ندخل في الجهات والأقوال وصلى الله على محمد وعلى آله.